بسم الله الرحمن الرحيم. الحديث الذي مر بنا قراءته قال: قلت يا رسول الله إني دخلت المسجد والمسلمون ينكتون بالحصى، أي حالة هم منهم فيه، فالذي في هم من يكون يقلب الحصى أو ينكت بالحصى أو بعصى في يده ينكت بها الأرض، يقولون طلق رسول الله صلى الله عليه وسلم نساءه، هكذا أشيع عندهم، والإشاعات تحصل في الصالحين وفي غيرهم، ولكن لا تنفق الإشاعات عند من يتقصى. فأنزل فأخبرهم أنك لم تطلقهن. قال: نعم. وهو يريد بذلك البشارة بالخير ورفع الضيق عنهم ويؤجر على ذلك، فهذا كانوا يتنافسون في التبشير بالخير. فلم أزل أحدث، قال: إنك لا أنزل. قال: نعم إن شئت. فلم أزل أحدثه حتى تحصر الغضب عن وجهه وحتى كشر فضحك، وكان من أحسن الناس ثغرا، أي رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم نزل نبي الله ونزلت أتشبث بالجذع، أي أمسك به، أنا أتشبث لأن أستمسك بالجذع، باعتبار أن المكان يعني فيه طلوع ونزول يحتاج إلى تمسك. ونزل رسول الله كأنما يمشي على الأرض ما يمسه بيده، وهذا قد جعل الله النبي صلى الله عليه وسلم قوة. قلت يا رسول الله إنما كنت في الغرفة، كنت في الغرفة 29 وهم يعدون للنبي صلى الله عليه وسلم. قال: إن الشهر يكون 29، أي تارة يكون 29 وكانت تارة يكون 30. قمت على باب المسجد فناديت بأعلى صوتي: لم يطلق رسول الله نساءه. ونزلت هذه الآية، ونزلت هذه الآية، أي بشرهم بذلك، وأنه هو الذي استنبطه إذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به، ولو ردوه الرسول إلى أولي الأمر منهم، وكان هو ممن وصف بأولي الأمر منهم. لعلمه الذين يستنبطونه، فيه فضل الاستنباط وفضل التأني وفضل استقصاء المسائل وفضل كذلك التبين وفضل الوصول إلى الحقيقة. تفضل اقرأ ما يلي.
قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى: حدثنا هارون بن سعيد الليلي قال حدثنا عبد الله بن وهب قال أخبرني سليمان يعني ابن بلال قال أخبرني يحيى قال أخبرني عبيد بن حنين أنه سمع عبد الله بن عباس رضي الله عنهما يحدث قال: مكثت سنة وأنا أريد أن أسأل عمر بن الخطاب عن آية فما أستطيع أن أسأله هيبة له، حتى خرج حاجا فخرجت معه، فلما رجع فكنا ببعض الطريق عدل إلى الأراك لحاجة له، فوقفت له حتى فرغ، ثم سرت معه فقلت: يا أمير المؤمنين، من اللتان تظاهرتا على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم من أزواجه؟ فقال: تلك حفصة وعائشة. قال: فقلت: أما والله إن كنت لأريد أن أسألك عن هذا منذ سنة فما أستطيع هيبة لك. قال: فلا تفعل، ما ظننت أن عندي من علم فسلني عنه، فإن كنت أعلمه أخبرتك. قال: وقال عمر: والله إن كنا في الجاهلية ما نعد للنساء أمرا حتى أنزل الله فيهن ما أنزل وقسم لهن ما قسم. قال: فبينما أنا في أمر أأتمره إذ قالت لامرأتي: لو صنعت كذا وكذا فقلت لها وما لك أنت ولما هاهنا وما تكلفك في أمر أريده؟ فقالت لي عجبا لك يا ابن الخطاب، ما تريد أن تراجع أنت وإن ابنتك لتراجع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم حتى يظل يومه غضبانا؟ قال عمر فآخذ ردائي ثم أخرج مكاني حتى أدخل على حفصة فقلت لها يا بنية إنك لتراجعين رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم حتى يظل يومه غضبانا. فقالت حفصة والله إنا لنراجعه. فقلت تعلمين أني أحذرك عقوبة الله وغضب رسوله يا بنية، لا تغرنك هذه التي قد أعجبها حسنها وحب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إياها. ثم خرجت حتى أدخل على أم سلمة لقرابتي منها فكلمتها، فقالت لي أم سلمة عجبا لك يا ابن الخطاب، قد دخلت في كل شيء حتى تبتغي أن تدخل بين رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأزواجه. قال فأخذتني أخذا كسرتني عن بعض ما كنت أجد، فخرجت من عندها وكان لي صاحب من الأنصار إذا غبت أتاني بالخبر وإذا غاب كنت أنا آتيه بالخبر، ونحن حينئذ نتخوف ملكا من ملوك غسان ذكر لنا أنه يريد أن يسير إلينا، فقد امتلأت صدورنا منه. فأتى صاحبي الأنصاري يدق الباب وقال افتح افتح، فقلت جاء الغساني؟ فقال أشد من ذلك، اعتزل رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أزواجه. فقلت رغم أنف حفصة وعائشة، ثم آخذ ثوبي فأخرج حتى جئت فإذا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم في مشربة له يرتقي إليها بعجلة وغلام لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أسود على رأس الدرجة، فقلت هذا عمر، فأذن لي. قال عمر فقصصت على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم هذا الحديث، فلما بلغت حديث أم سلمة تبسم رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وإنه لعلى حصير ما بينه وبينه شيء، وتحت رأسه وسادة من أدم حشوها ليف، وإن عند رجليه قرضا مضبورا وعند رأسه أهبا معلقة، فرأيت أثر الحصير في جنب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فبكيت. فقال ما يبكيك؟ فقلت يا رسول الله إن كسرى وقيصر فيما هما فيه وأنت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فقال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أما ترضى أن تكون لهما الدنيا ولك الآخرة؟
بسم الله الرحمن الرحيم. هذا حديث ابن عباس وتعلم أيضا أن ابن عباس ما رواه عن النبي صلى الله عليه وسلم قليل، قالوا نحو 20، وجل رواياته عن الصحابة رضوان الله عليهم، ومراسل الصحابة مقبولة بلا خلاف، وجل رواية ابن عباس عن عمر وأبي بن كعب علي بن أبي طالب أكابر الصحابة، وهذا من رواياته عن عمر، مما أخذه عن عمر، وهو دليل على حرص ابن عباس على العلم، قد كان يبقى عند باب الصحابي يستسفعه الرياح حتى يخرج فيمشي معه فيأخذ منه بعض الأحاديث بعض العلوم. قل يا ابن عم رسول الله لو دعوتنا أتيناك، يقول العلم يؤتى. وبقي على ذلك حتى احتاج له الناس، مر إليه مر عنه مر به بعضه قال من يحتاج لك يا ابن عباس وأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم متوافرون، فأعرض عن هذا القول أقبل على العلم ومر عليه مرة أخرى والناس عنده قال لقد كان هذا الغلام أعقل مني. فالعلم من ميزته احتياج الناس إليه واحتياج الناس إلى أهله، من فضل العلم احتياج الناس إليه واحتياج الناس لأهله. فالعلم ضرورة من الضروريات، ليس العلم اختيارا يعني لك أن تفعل تطلب أو لما تطلب، لا، كل مسلم يجب عليه ويضطر إلى أخذ العلوم بما يعبد به ربه، إلى أخذ ما يعبد به ربه، وإلا لا يتسنى له عبادة ربه إلا بجهل، ولا تقبل صلاته ولا عبادته وهو على جهل. من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. إنما الشاهد أن العلم أخذه أمر ضروري، منه ما لا بد للإنسان منه، لا بد للمكلف منه حتى يعبد الله. وانظر كيف يتحين الفرص، ابن عباس أعطاه الله ذكاء، يتهيب من عمر أن يسأل عمر، عمر مهاب مع أنه كان جليسا له من ضمن من يدخله مع مشيخة بدر، ومع ذلك يتهيب أن يكلمه في مثل هذا، وهذا أدب جم من عبد الله بن عباس مع أمير المؤمنين. إن مجالسة أهل العلم تحتاج إلى سكينة وعدم ثرثرة في الكلام بما يشغله عن موضوعه الذي يريد أن يستذكره أو يريد أن أذكاره أو غير ذلك. هذا مكث مع عمر مدة وهو مجالس له وقريب له ويأخذ عنه، وهو يتهيب أن يسأله في هذه المسألة، هيبة لعمر رضي الله عنه. مكثت سنة وأنا أريد أن أسأل عمر رضي الله عنه خطاب عن آية إن تتوبا إلى الله فقد صاغت قلوبكم وإن تظاهرا عليه، من هاتان التي تظاهرتا؟ قال حفصة عائشة. فما أستطيع أن أسأله هيبة له حتى خرج حاجا فخرجت معه. الآن فرصة، رحلة طويلة، وأيضا في مجلس نزل مثلا نزل معه، خرج حي خرجت معه، فلما رجع وكنا في بعض الطريق عدل إلى العراق لحاجة له فوقفت له حتى فرغ ثم سار معه مرافقا له وانتهز الفرصة ويسأل. قلت يا أمير المؤمنين من اللتان تظاهرتا على رسول الله من أزواجه؟ قال تلك عائشة وحفصة. تظاهر التعاون، وهذه في قصة شرب العسل كما تعرفون، أنه قال شربت مغافير، قال أخذت أكلت معه مغافير، نعم جرست نحله العرفط، كل ذلك في قصة شرب العسل. قال قلت له والله إن كنت لأريد أن أسألك عن هذا منذ سنة فما أستطيع هيبة لك. وعمر أعلم الصحابة بعد أبي بكر رضي الله عنه، قال فلا تفعل، يعني لا تفعل ذلك، معنى أن سلني عن ما بدالك ولا تتهيب، فإن السؤال سؤال العلم أمر مطلوب إن كان يمنع الإنسان منه الحياء فهذا حياء لا خير فيه. إذا كان يمنعه أن تلقيه الحياء لن ينال العلم مستحين ولا مستكبر. وقال وذكر البخاري رحمه الله في كتاب العلم قال ما كان يمنعهن الحياء، تقول عائشة ما كان يمنع أصحاب النبي الحياء، نساء الصحابة الحياء نسألنا يمر دينهن في قضية تحتلم المرأة مع كشدة حياء نساء الصحابة، لكن في أمر العلم. وعلي رضي الله عنه ما منعه أن أخذ العلم الحياء، بل أمر المقداد أن يسأل له ولو كانت بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم تحته في قضية المذي، أمر المضي المذي. ما ظننت أن عندي من علم فسلني عنه. قال فإن كنت أعلم أخبرتك، يعني أنت تظن أنه عندي، إن كنت أعلم أخبرتك، وإن كنت لا أعلم قلت الله أعلم. قال عمر والله إن كنا في الجاهلية ما نعد للنساء أمرا، يعني ما للنساء عندنا قيمة، يعني ما تعارض، ما تستشار، ما كذا ما كذا. جاء الإسلام فرفع الله من شأنها وجعل لها منزلة عظيمة، فهي في حالة صباها وصغرها محفوفة بمكارم كثيرة عند الوالدين، لها حقوق عظيمة عند والديها. كلكم راع من رعيتك وأنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة، وتربية وحفاوة وحضانة. ثم عند زوجها لها حقوق عند زوجها، عاشروهن بالمعروف. ثم مع أولادها أيضا لها حقوق على أولادها، وهي أعظم الحقوق، بدلا من يعني صارت حقوق، صارت أما ومأمور ببرها في كتاب الله، وهي مكرمة في مراحلها كلها. فأبى الغربيون إلا أن يذلوها، أن يخرجوها وأن يهينوها وأن يجعلوها سلعة بأيدي الفجرة الظلمة الذين يريدون فتنتها والإطاحة بها وتمزيق عرضها. أبى، وقالوا يحتاجونها تخرج إلى الأسواق وتكون عسكرية وتكون كذلك يعني قائمة بالقضاء وقائمة بالدولة ورئيس الدولة وكذا من هذه الأشياء. ففتنوها وفتنوا بها. والمسلمون هداهم الله يهرولون عقب الكافرين، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تتبعون سننا من كان قبلكم شبرا بشبر ذراعا بذراع، حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. ولما رأى المسلمون الكفار يعني رجالهم ونساءهم يعني خليط ولهم مقاصد وراء ذلك في فتنة النساء، قلدهم حتى في هذا. ولا ما شأن المرأة مسكينة أنها تذهب تتخصص، تدرس دراسة طويلة عمر طويل وتتخصص يعني في شؤون تخص الرجال، ما شأنها؟ لماذا ما تتخصص لا في أمور تخص النساء، تختار هذا التخصص هي بذاتها، والرجل أيضا يتخصص في شؤون تتخصص يعني شؤون المرأة، أمور تخص المرأة. وهذا أمر مقصود للفتنة، مقصود للشر. والمسلمون يهرولون لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه، على صعوبة جحر الضب، على كثرة الملفات فيه والأتعاب فيه. فقال في هذا ما نعد للنساء أمرا بالجاهلية، بل كانوا يعتبرونها من ضمن المتاع، إذا يعني مات زوجها يرثها واحد من الآخرين من القرابة ميراث، وتبقى عدة سنة كاملة في حشف مظلم لا ترى الناس ولا يرونها ولا ترى الضوء ولا تلبس لباسا غير لباسها الذي عليها، حتى إذا تمت السنة فيأتون لها يعني ماذا بعد ذلك من شدة الضيق، تتخرج من تلك السنة وترمي بعد من توفى ببعرة، أنت مثل هذا قيمتك عندنا، أي شدة الضيق الذي حصل لها بعده، بل يحتمون عليها أن لا تغتسل، يحتمون عليها أن لا تلبس، يحتمون عليها يعني قل من تبقى إلى السنة إذا ما ماتت، شدة الضيق شدة الأوساخ التي تتراكم عليها، تصير رائحتها أشد أسوأ حالا من رائحة الخفاش، وإيش من رائحة، ربما لا مسافة يشم ريح جيفتها في سنة كاملة مع العرق والشدة ومع كذلك البيت المظلم ومع يعني ماذا عدم الاغتسال وعدم التطيب وعدم كذا. فانظر على إساءة للمرأة إهانة، هذا في عدتها. جاء الإسلام ففرج الله عن هذه المرأة وأكرمها كرامة عظيمة ما عرفت هذا كثير من النساء، ينبغي أن تكتب التي لها قدرة في هذه المكارم التي أكرم الله النساء بها. هو الذي بعث في الأمية رسولا منه يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. عمر يقول ما كنا لنعد للنساء أمرا حتى لما أشارت إليه وكذا قال له وين شأنك؟ نعم ما شأنك هذا؟ لما ما لك أنت ولما ها هنا وما يكلفك ما تكلفك من أمر أريده. قالت لعجبا لك يا ابن الخطاب، يعني معناه أنها قد سمعت النبي صلى الله عليه وسلم كان نساؤه يتخاطبن معه وكذلك أيضا يتكلمن معه ويعترضن عليه بعض الأمور، يعني فيما يتعلق بالمراجعة يراجعنا، كان سهلا مع المؤمنين. وفي هذا دلالة أن الإنسان إذا كان ينتظر عدوا ربما يبقى متوقعا له بين حين وآخر، وأن النبي صلى الله عليه وسلم كان غضبه على أهله من جنس غضب الرجل على امرأته، فليس هذا الغضب مما يعني من أغضب الله من أغضبك. ومع ذلك لم يرضى بذلك عمر ولا أبو بكر وعمر، وذهب ينصح ابنته على أنه لا تغضب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فربما حصل لها من ذلك ضرر. وفي هذا دلالة على أن عمر رضي الله عنه كان ذروة الناصحين من الصحابة رضوان الله عليهم، وفي هذا دلالة على أن الإنسان ينظر في العواقب، فعمر نظر إلى ما قد يحصل من سبب غضب رسول الله صلى الله عليه وسلم من الضرر. وفي هذا دلالة على أن هذا كان قبل الحجاب، قبل نزول آية الحجاب، لهذا يكلم هذه ويكلم هذه وينصح هذه. وأن أم سلمة رضي الله عنها كانت امرأة حديدة، ولهذا يعني تكلمت بكلام جعلته ينقطع عن الكلام معها والاسترسال في نصحها. وفيه التناوب في العلم، بوابوا عليه بالتناوب في العلم، فكان تارة يذهب هو وتارة صاحبه، وأن صاحبه أتاه بالخبر، يأتيه بالخبر من النبي صلى الله عليه وسلم، فجاء يضرب عليه الباب يوما فقال مالك، يعني رأى أن طرق الباب شديد، أجاءت غسان، أجاء الغساني أي قدم علينا في هجمة كما يقال، هل جاءت هجمة الآن من القوم؟ معناه أنه مستعد يريد جرد سيفه ويذب. قال أكبر من ذلك، أكبر من الهجمة حق الذي نتوقعها حق الغسانيين حق أهل الشام حق النصارى، أكبر من هجمة النصارى علينا أن النبي صلى الله عليه وسلم طلق نساءه، هكذا الذي شاء عند الناس، وهو بلغ حسب ما شاء حسب الشهرة أنه طلق نساءه اعتزل نساءه. قال رغم أنف حفصة وعائشة، إذا طلقهم فمعناها أنها ارتغمت أنوفهم بالتراب، معنى رغمت أنه كانوا يتدللن على النبي صلى الله عليه وسلم فغضب فطلقهن وقد حذرتها. وفيه التجمل، أنه كان إذا خرج، وهكذا الإنسان إذا أراد أن يخرج يتجمل، قال آخذ ثوبي فأخرج ثم آخذ ثوبي، أي يتجمل بثوبه، يلبس الثوب الذي يريد أن يلبسه عند الخروج إلى النبي صلى الله عليه وسلم وعند الخروج إلى الاجتماع بالناس. وجاء النبي صلى الله عليه وسلم في مشربة مكان يعني صغير، مشربة يتقي لها معناها أنه غرفة صغيرة خاصة به. وغلام أسود هو رباح على رأس الدرجة كحارس النبي صلى الله عليه وسلم. واستأذن وحصل ما قد تقدم أنه أذن له، ما جاء ما زال يحادثه حتى أدخل عليه الأنس، وحتى استنبط الخبر منه هل طلق أم لم يطلق، وحتى أيضا كان السبب في راحة النبي صلى الله عليه وسلم وكشف الضيق عنه بسبب المحادثة والمؤانسة وما كان من ذلك، فكان في هذا فرج عن النبي صلى الله عليه وسلم، وكان فيه فرج عن الصحابة بسبب عمر رضي الله عنه، وفيه استنباط المسائل والتأني بها. وهذا القدر يكفي فيما يتعلق بالحديث، وإلا ففوائده كثيرة أيضا من حيث الزهد في الدنيا. والبكاء عند تألم الصالحين، إذا حصل للصالحين ألم أو تضرر، وهكذا أيضا بيان أن أعداء الله قد يكرمون بالدنيا ويعطون الدنيا، وأن أولياء الله قد يحصل لهم القلة في الدنيا لأن الله ادخر لهم ذلك في الآخرة، وأنه لا مقارنة بين الحق والباطل، وأن الدنيا ليست ميزانا. والنوم حيث تيسر الإنسان، كان ينام على وسادة من أدم حشوها ليف، الليف معروف، وينام على الحصير